الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أهلا بكم أعزائي الطلاب. وصلنا إلى هذه الفقرة وبيانه أن القسمة بأنواعها الثلاثة يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي عدم تناهي الأجسام في الانقسام، طبعا ليس بالفعل، بالقوة. كما كان هناك امتداد جسمي يقبل الانقسام، وإذا عجزنا ماديا أن نفككه ماديا طبيعيا فالوهم لا يعجز، وإذا عجز الوهم لعدم الإدراك على مستوى مثلا الذرات لا تبصر يأتي العقل، العقل يسأل يقول أعطيني المقدمة، ما هي المقدمة؟ ممتد، تقول نعم كل جسم ممتد، هوية الجسم هي الامتداد، إذن يقبل الانقسام. كنا في هذه المسألة، نرجع إلى المتن. قال والقسمة بأنواعها، القسمة الطبيعية يعني التفكيكية كما يسميها هنا، والوهمية والعقلية، تحدث إثنينية يساوي طباع كل واحد منهما طباع المجموع. إذا كانت عندك قطعة خشب وقسمتها إلى اثنين فالطبيعة الأولى تساوي الطبيعة الثانية، يعني القسم الأول في طبيعته يعادل القسم الثاني في طبيعته، والقسمة تستمر لكن بالقوة وليس بالفعل. أقول يريد أن يبطل مذهب ديموقريطس في هذا الموضوع، وهو أن الجسم ينتهي في القسمة الانفكاكية إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا انفكاكية، يعني يصل إلى أجزاء محدودة. نعم. وبيانه أن القسمة بأنواعها الثلاثة، قلنا الطبيعية يعني الانفكاكية هنا يسميها، الوهمية والعقلية يعني الانفكاكية والوهمية، والتي باختلاف الأعراض الإضافات أو الحقيقية، يعني التي تنقسم باختلاف الأعراض. أنت ترى جسما فيه لون أبيض وفيه لون أسود، اللون الأبيض في جهة اللون الأسود في جهة، هذا خير الدليل على أنه يقبل الانقسام، الألوان علامة على انقسامه. نعم. نعم. تحدث في المقسوم، يعني هذه القسمة الانفكاكية أو الوهمية، إثنينية شهودية، خذ قطعة خشب وكسرها وفككها، القطعة الأولى خشب والقطعة الثانية خشب، يعني وحدة الطبيعة، تكون طبيعة كل واحد من القسمين متساوية، يعني هذه طبيعة خشبية وهذه طبيعة خشبية، لطبيعة المجموع يعني لطبيعة الخشب قبل الانكسار وقبل التفكيك، ولطبيعة الخارج عنها، خارج عن هذه المجموعة يعني الأجزاء. وكل واحد من القسمين، القسم الأول والقسم الثاني الناتج من التفكيك والقسمة، لما صح عليه الانفكاك هو كذلك يقبل الانقسام بأي ضابطة الامتداد، صح عليه الانفكاك عن صاحبه فكذلك كل واحد من قسمي القسمين إلى ما لا نهاية يقبل الانقسام، يقبل الانقسام ولكن يقبلها بالقوة، ليس الأقسام كلها حاضرة بالفعل، هذا لا يمكن. قال وامتناع الانفكاك، قد تقول نعجز في القسمة الطبيعية، نصل ونعجز، إما لأن ذرة صغيرة جدا أو أصلا الحس لا يدرك الذي يقبل الانقسام. قال وامتناع الانفكاك يعني القسمة الطبيعية لعارض في البين، يعني فيه مانع لا يقتضي الامتناع الذاتي يعني ويقبل الانقسام، فقط عجز خارجي. أقول بعض الأجسام قد تمتنع عليها القسمة الإنفكاكية الطبيعية، لا بالنظر إلى ذاتها ما دامت هي ممتدة فتقبل الانقسام، بل بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسمية، يعني إلى هذا العارض ليس له علاقة بالامتداد، نعم، إنما يعرض ويمنع القسمة، إما لصغر المقسوم يبين لك العارض، إما لصغر المقسوم كالذرات مثلا، أصلا لا يدرك الحس ولا يطالها المنشار، حتى المنشار النظيري، بحيث لا تتناوله الآلة القاسمة، سواء كانت الآلة القاسمة الطبيعية يعني المنشار العرفية أو النظيرية، أو لصلابته ومستحكم، أو وصول صورة تقتضي ذلك. مصداقها الصورة الفلكية، يقولون الصورة الفلكية تمنع انقسام الفلك، هما عندهم الفلك لا ينقسم، الفلك ذلك الأنبوب الذي تدور فيه يدور فيه الكوكب، مثلا الشمس عندها أنبوب دائري في داخلها تدور، وهي في الحقيقة هذه الأفلاك فرضية فرضها الفلك لفهم أمور لا واقعية لها، وشافوا أن هناك هذه القسمة التي تحدث على مستوى العناصر هنا لا تحدث هناك في الفلك. كل هذه مبنية على بعض الفرضيات الفلكية التي انتهت الآن. نعم. أو وصول صورة تقتضي ذلك، قلنا الصورة الفلكية كما في الفلك عندهم، يعني عند الحكماء، ولكن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي، عوامل فقط. نعم. والعقل يقول ما دامت ممتدة تقبل الانقسام. قال ثم ما هي الفتوى، ما هو مبناك أيها المحقق الطوسي في الجسم؟ يقول فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل امتداد يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، يقبل يعني عنده قابلية، ليس منقسما بالفعل لا أبدا، يعني يقبل القسم، قسمته يحدث قسمان، تأخذ القسم الأول تقسمه، الثاني تقسمه، وهكذا دواليك القسمة لا تتوقف. أقول هذا نتيجة ما مضى، يعني مبنى، لأنه قد بطل القول بتركب الجسم من الجواهر الأفراد، ما عندنا جواهر الأفراد سواء كانت متناهية أو غير متناهية، فثبت أنه واحد في نفسه متصل، يعني الامتداد مبنى الشيخ الإشراق، هذا الشيخ الإشراق ينفي الهيولة كما سيأتي. نعم. لا مفاصل له بالفعل، يعني يمكن أن ينفصل بالقوة، ولا شك في أنه يقبل الانقسام، فإما أن يكون قابل لما يتناهى من الأقسام لا غير، وهو باطن، قلنا لا يقف عند أقسام متناهية لما تقدم في إبطال مذهب ديمقراطس، أو لما لا يتناهى وهو المطلوب، فالجسم هو امتداد ويقبل الانقسام إلى ما لا نهاية. وهذه الآن ثابتة في الفيزياء، وآخر مطالعتي أنا في الفيزياء، لأن تخصصي كان في الجامعة في فيزياء، فآخر ما وصلت إليه حسب معلوماتي، ممكن تطورت الأمور لا أدري، وصلوا إلى أن آخر مكونات المادة، نهاية مكونات المادة هي دائرة، ثم هذه الدائرة تلتوي وتصير في شكل ثمانية هكذا، ثم تنفصل إلى دائرتين يعني تنقسم، ثم هذه الدائرة كذلك تلتوي تصير ثمانية وتنقسم، وهذه الدائرة هكذا الدواليك، يعني يطابق هذا المبنى بدقة فائقة. المسألة السابعة في نفي الهيولة. جيد، هذا العقيق الآن في هذا الفص، ما هي مكوناته؟ مكوناته كما يقول المشاء عندنا هيولة، يعني المادة الأولى من أين جاءت؟ من اكتشفها تأمل في هذا الوجود المادي المتجلي في الكون، هذا شجر، هذا ماء، هذا نحاس، هذا ذهب، منبسط في صور متعددة. الفيلسوف دائما يركز على هذه القاعدة البنيوية، كيف يرجع الكثرة إلى الوحدة. فتأمل ظاهرا أرسطو، تأمل في هذا الوجود المادي، ما هو الشيء الذي يوحده، يجعله حقيقة واحدة تشترك فيها الجميع، وإن تنوعت في الصورة. فوجد هذه المادة الأولى هيلي، فترجمها العلماء في الحضارة الإسلامية بالهيولة. هيولة يعني هيلي، هي المادة المشتركة، يعني الشجرة عندها مادة تشترك مع الزجاج ومع الذهب، و سموها هيلي يعني الهيولة. ثم الهيولة تعرضها صورة جسمية يعني الامتداد، هي تمتد. ثم تأتي الصورة النوعية تعرض المادة الثانية. المادة الثانية ما هي؟ الهيولة مع الامتداد. ولهذا ترى أنت الأشياء في هذا الكون كلها ممتدة، هيولة ممتدة. مثل المثل لك بالمثال، مادة الشمع عندك أنت، مادة الشمع ممتدة، مادة الشمع كالهيولة والامتداد. ثم أنت تشكل صور كما تشاء، تصنع فيلا، تصنع قلما، تصنع أي شيء تشاء من هذه العجينة، هذه الشمع. فعندنا الهيولة محض قوة، قابلية مطلقة، تأتيها الفعلية الأولى هي الامتداد. هذا الامتداد حتى لا يبقى مبهما تأتي الصورة النوعية، امتداد زجاجي، امتداد نحاسي، امتداد ذهبي، وهكذا. هيولة امتداد، الهيولة تسمى المادة الأولى، والامتداد المادة الثانية، يعني هي والهيولة امتداد ثاني، مادة ثانية. المادة الثانية قابلة للصورة النوعية، صورة جديدة من صنخ جديد، هي التي تجعلها زجاجا أو ذهبا أو فضة. محقق الطوسي هنا تبعا لشيخ الإشراق ينفي الهيولة، يقول ما عندنا إلا الامتداد، هذه الهيولة المشتركة وهي خرافة. نعم. أما الفلاسفة قبل شيخ الإشراق كانوا يقولون بالهيولة، يعني المشاة معروفون بهذا المبنى. قال ولا يقتضي ذلك، يعني هذا الامتداد الاتصالي، ثبوت مادة سوى الجسم، يعني سوى الامتداد، ما عندنا هيولة، لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى. يعني هو استدل على نفي الهيولة بالتسلسل وهو محال، ووجود ما لا يتناهى، وجود ما لا يتناهى غير معقول. نعم. أقول يريد أن يبين إن الجسم بسيط لا جزء له، يعني ليس متشكلا من هيولة وامتداد. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من المتكلمين وأبو البركات البغدادي، يعني هذا تبناه بعض المتكلمين، وأبو البركات البغدادي هذا الفيلسوف اليهودي الذي أسلم. نعم. قال أبو علي بن سينا إن الجسم مركب من الهيولة والصورة. إذا قلت الصورة الجسمية يعني الامتداد، وإذا قلت الصورة النوعية يعني هيولة وامتداد وصورة نوعية. واحتج ابن سينا عليه لأن الجسم متصل، الجسم عبارة عن اتصال امتداد. نعم. في نفسه وقابل الانفصال، يعني قابل أن ينفصل، متصل ينفصل. نعم. أنت تأمل جيدا، الاتصال يناقض الانفصال، يناقض بنحو الوجود والعدم، يعني يقابله بنحو الوجود والعدم، بنحو الملكة وعدم الملكة، المهم يقابله. يعني إذا كان الانفصال لا يكون الاتصال، إذا كان الاتصال لا يكون الانفصال، فكيف يحدث النقيض في النقيض؟ نعم. ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال، يعني الاتصال لا يقبل الانفصال، الشيء لا يقبل نقيضه. إذن من يقبل الانفصال هو الهيولة، يعني عندنا بعد غير الامتداد وهو الهيولة، لا بشرط، هي التي تجعل هذا الكون متعددا ومنفصلا. يعني يعني الصورة إذا جاءت لأجل المادة تنفصل زجاجا، تنفصل ذهبا، وليس للامتداد، لأن الامتداد يعني الاتصال لا يقبل الانفصال. يعني أنت الآن عندك شمعة، شمعة طويلة، فتقسمها، شمعة متصلة صحيح، وإذا قسمتها يعني فصلتها، فالاتصال لا يقبل الانفصال، مستحيل. الشيء لا يقبل نقيضه، الوجود لا يقبل العدم. إذن ما هو ملاك الانقسام؟ الهيولة، يعني فيه بعد آخر. إذن المسألة عقلية، يعني العقل وصل إلى هذه المادة الأولى التي تسمى الهيولة على مبنى من؟ على مبنى الشيخ الرئيس. وفيه دليل آخر وهو التكامل، يعني أنت عندك التفاحة صارت غذاء، صارت دما، صارت نطفة، صار علقة، مضغة، جنينا، إنسانا. فانتقال النطفة إلى العلقية، الصورة لا تأتي إلا العلقية وترجع هذا الكيان النطفة إلى علاقة حتى يتطور، إلا إذا كان عنده هناك قابلية، عنده فعلية وهي النطفية. والقابلية ما هي؟ كيف قبل الصورة النطفية واختفت الصورة، قبل الصورة العلقية واختفت الصورة النطفية؟ لقابلية، هذه القابلية هي الهيولة. عندهم دليلان، هذا الدليل الفصل والوصل والدليل القوة والفعل. هنا الشيخ المحقق الطوسي لم يأتي بهذاك الدليل. نعم، ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال. إذن من يقبل الانفصال؟ مادة، الاتصال. نعم، ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال، أن يكون القابل هو الاتصال نفسه، لأن الشيء لا يقبل عدمه، وهذا مبدأ السبب الكافي. مبدأ السبب الكافي يقول إذا قلنا أن الاتصال يقبل الانفصال يعني اجتماع نقلي، فلا بد للاتصال من محل. الاتصال له محل، هذا المحل يقبل الانفصال، يقبل الانفصال، يقبل الانفصال جملة وصفية للمحل. فلا بد للاتصال من محل، صفنا هذا المحل يقبل الانفصال، هذا المحل هو الهيولة، يقبل الانفصال ويقبل الاتصال، يعني يقبل النقيضين. ما هو هذا المحل؟ وذلك هو الهيولة. هذا دليل من؟ دليل ابن سينا. والاتصال ما هو؟ الاتصال هو الاتصال الأول هو الصورة الجسمية، ثم تأتي الصورة النوعية، والاتصال هو الصورة، اكتب تحتها الصورة الجسمية التي تصير مادة ثانية لمن؟ للصورة النوعية. فاستدرك المصنف رحمه الله ذلك وقال إن ذلك أي قبول الانقسام لا يقتضي ثبوت مادة، يعني لا يقتضي ثبوت هيولة، كما قررنا في كلام أبي علي، كما ثبته ابن سينا من خلال عدم قبول الاتصال للانفصال. إذن من يقبل هذا الانفصال؟ بعد آخر في هذا الممتد وهو الهيولة. هذا كلام من؟ كلام ابن سينا. شيخ الإشراق أول من نقض هذا المبنى، ثم تبناه المحقق الطوسي، لأن المحقق الطوسي في الفلسفة إشراقي وليس مشاهين، لأن الجسم المتصل له مادة واحدة، الجسم المتصل له مادة واحدة. نعم، فإذا قسمنا استحال أن تبقى المادة على وحدتها اتفاقا، بل يحصل لكل جزء مادة. نعم، إذا أخذت أنت شمعة ممتدة وقسمتها، القسم الأول له مادته وصورته، والقسم الثاني له مادته وصورته. نعم، فإذا قسمنا استحال أن تبقى المادة على وحدتها، تنفصل هي كذلك اتفاقا، هذا محل اتفاق، بل يحصل لكل جزء مادة. يعني هذه الشمعة التي تمثل القسم الأول لها مادتها وصورتها الشمعية، وهذه كذلك القسم الثاني له مادته وصورته الشمعية. فإذا كانت مادة كل جزء حادثة بعد القسمة، يعني أنت تخيل أن قسمنا المادة حدثت، يعني لم تكن ثم كانت، بالنسبة إلى القسم الأول وبالنسبة إلى القسم الثاني، ماذا يحدث؟ فإن كانت مادة كل جزء، لأن الشمعة الممتدة قسمناها إلى قسمين يعني إلى جزئين، كانت حادثة بعد القسمة لازم التسلسل، لازم التسلسل. لماذا؟ لأن القسم هذا القسم الجديد، القسم الأول الجديد كذلك يقبل الانقسام فيحتاج إلى مادة حادثة، والثاني كذلك يقبل الانقسام يحتاج إلى مادة ثانية فتتسلسل المواد. نعم. فإن كانت مادة كل جزء يعني كل قسمين الناتج من القسم الناتجان من القسمة حادثة بعد القسمة، يعني هذه المادة حادثة لم تكن، لزمه التسلسل لأن كل حادث عندهم لابد له من مادة سابقة، وهكذا دواليك. وإن كانت موجودة قبل القسمة يعني قبل القسمة هذه المادة موجودة، لازم وجود مواد لا نهاية لها، يعني هذه المادة التي في القسم الثاني وفي القسم الثالث هي المادة في المجموع قبل القسمة، فتصير المجموع عنده ثلاث مواد لا نهاية لها بحسب ما في الجسم من قبول الانقسامات التي لا تتناهى. يعني كلما قسمنا الجسم قسمنا مثلا إلى مليار قسم، إذا قلنا في كل قسم المادة حادثة فهذه المادة الحديثة تحتاج إلى قوة، إلى مادة سابقة تقبل حدوثها، فلازم التسلسل. أو هذه المواد كلها كانت مجموعة في المجموع قبل الانقسام فيلزم عدم التناهي في المواد. نعم في المواد. يعني ابن سينا بطريقة سهلة يمكن أن يجيب، يقول من قال أن هذه المواد الحادثة في الأقسام كانت بالقوة في المجموع؟ كانت بالفعل، كانت بالقوة، يعني عندها قابلية لأن تتفكك وليست موجودة بالفعل حتى تكون لا متناهية. سريعا ابن سينا يجيب. المهم مبنى شيخ الإشراق والمحقق الطوسي الهيولة خرافة، وفي الحوزة العلمية الشيخ مصباح اليزدي كذلك له هذا المبنى، وأستاذنا الشيخ فياضي الله يحفظه له هذا المبنى. الهيولة خلاص دخلت في المحق. نعم. لكن الأكثرية يؤمنون بهذه المادة ويفهموها بطريقة لا بشرط، لا بشرط. هنا المحقق الطوسي في إشكاله أنه إذا قسمنا الشمعة إلى أقسام متعددة، إذا كانت هذه المادة حادثة تحتاج إلى قوة، لأنهم عند الفلاسفة كل حادث يحتاج إلى قوة تقبل حدوثه، يلزم التسلسل أو لا؟ هذه المواد بعد التقسيم كانت بالفعل وموجودة بالفعل في الجسم قبل القسمة، فيلزم الجسم الواحد يتشكل من مواد لا متناهية. هذا خلط بين لا بشرط وبشرط شيء. لا بشرط يعني ليست لها هوية حتى تكون متكثرة ولا متكثرة، قائمة بالفعلية. خليني أبين مسألة بنيوية ثم أدخل في المسألة الثامنة. هل الله تعالى في عنايته الخلقية حقق الهيولة ثم أعطاها امتداد ثم أعطاها صورة نوعية يعني زجاجية ذهبية فضية مائية ثم تبعها الأعراض اللون الأحمر الأصفر الزلالي؟ لا يهم، لأن كل جسم له هذه المكونات الأربعة: هيولة، امتداد، صورة نوعية تميزه، والأعراض التي تأتي بها الصورة وتحملها المادة. هل الله تعالى في عناياته الخلقية خلق الهيولة ثم أعطاها الامتداد ثم أعطاها الصورة ثم الصورة جلبت الأعراض المستقرة في المادة؟ لا أبدا، ليس هكذا. الله تعالى خلق الزجاج، قال له كن فيكون، خلق الماء. ثم يأتي العقل البشري، العقل البشري يعتمد على أمرين أساسيين: الاعتبار يعني التمييز، كلما كان هناك اعتبار كان التمييز، يعني يأتي يعتبر يميز يفكك، ثم بعدما يفكك يأتي ويركب، حلل ويركب ويجعل التناغم في هذه الحقيقة، فيكتشف الهيولة لوحدها، الامتدال لوحده، الصورة المنوعة لوحدها، والأعراض لوحده، يدرس كل بعد لوحده، ثم حين التركيب ماذا يقول؟ يقول هيولة امتدت عانقة الصورة ظهرت الأعراض. هذا في التحليل، أما في الحقيقة لا، الله تعالى بقوله كن فيكون فأوجد الزجاج والحديد والذهب. نعم، فالعقل يأتي ويحلل ويجد هذه الحقائق. المسألة الثامنة في إثبات المكان لكل جسم، الجسم من لوازمه التمكن، كونه في حيز، هذه من اللوازم التي لا تنفك عن الأجسام. نعم، ومن هنا نحن نفينا الجسمية عن الله تعالى بواسطة عدم التحيز. تقول الجسم الله تعالى ليس بمتحيز، والجسم متحيز، قياس من الشكل الثاني، الله ليس بجسم، بواسطة التحيز. التحيز يعني حيز يمتلك المادة، يمتلك الجسم، فالله تعالى يكون فقيرا لحيز. نعم، الوهابية إذا قلت له الله تعالى أين، يقول في السماء. شوف الغباء، خذها قاعدة من عندي. المتدين أو رجل الدين الذي يتكلم بالمقدس، إذا أبعد العقل عن دائرته يعطي للناس الخرافات، مرة تكون خرافات صريحة، مرة لا، خرافات متضمنة، وهو يؤمن أنها خرافات. نعم يؤمن، لأنه ما عنده عقل. الذي يبعد العقل يؤمن بالشي ونقيضه. فتقول له أين الله، يقول في السماء في العلو. يعني ما معنى؟ يعني الله اكتسب العلو بالسماء. إذن من الإله، الله أم السماء؟ ما يفهم هذه، ما يفهمها. مع الأسف الشديد كلما أبعد المتدين العقل من ساحته قدم للناس الخرافة. وإذا كثرت الخرافة في المجتمعات الدينية، أول من يتنصل عن الدين النخبة. النخبة لا تقبل الخرافات لأنها متنورة. ثم إذا جاء النفور من الدين، رجل الدين يريد أن هذا الدين يسود، لا يسود بالعقل، إلا ما في عقل، فيه نفور، يأتي العنف، خرافات وعنف. كلما تقعر رجل الدين في الخرافات جره ذلك إلى العنف. العنف يعني داعش، يعني النصرة، يعني القاعدة وما أشبه ذلك. حتى هذه الحركات المنحرفة التي تدعي المهدوية والاتصال بالمهدوية، صدقني لو كانت عندها قدرة مادية لشكلت ميليشيات لقتل المرجعية ولقتل كل معتدل في الحوزة العلمية. نعم، المسألة الثامنة في إثبات المكان لكل جسم، فالمكان لازم لا ينفك عن الجسمية، لأن الجسمية ما هي؟ الجسمية امتداد، فإذا امتدت يعني تحيزت، هذا هو المكان، مسألة شهودية. نعم، لكن الفلاسفة يسعون إلى إثباته بالبرهان. قال ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق. أنا يقارب المسألة بالحركة، شيء مادي في موقع ويتحرك إلى موقع آخر، إذن يتحرك، لا يمكن أن يتحرك إلا إذا، ويصل إلى نقطة إلا إذا كان هناك مكان يستقر فيه. طبعا هذا الفهم ذلك الزمان فهم ساذج وخاطئ 100%. الآن لا، بالباراديغم الحكمة المتعالية شيء آخر يختلف تماما. نعم، شيء آخر يختلف تماما. عندنا وجود جسمي، ما عندنا ما هي جسمية، وجود جسمي، وجود جسمي، هذه كلها من أعراضه الذاتية، ما عندنا مكان ينتظره. الوجود الجسمي هو يحدث مكانا. نعم، أقول كل جسم على الإطلاق، يعني بنحو الكلية، ولهذا قال كل جسم، لكل جسم مكان طبيعي. نعم، كل جسم على الإطلاق، فإنه يفتقر إلى مكان. ما هي وظيفة هذا المكان؟ يحل فيه، يحل ذلك الجسم فيه، في هذا المكان، لاستحالة وجود جسم مجرد عن كل الأمكنة. نعم. ثم ترقت العلوم وأسست لجسم برزخي وجسم أخروي. فالجسم البرزخي ليس له خصوصيات الجسم العنصري، يحتاج الحيز وإلى زمان والانتقال. لا، أنت في الرؤية ترى نفسك تتحرك حركات عجيبة وغريبة من قارة إلى قارة، لا زمان ولا مكان. لماذا؟ لأنك في الرؤية أنت تتحرك في جسم برزخي، إلا أن هذا البرزخ متصل بعد، ليس منفصلا كالبرزخ الصعودي أو البرزخ النزولي. يأتي إن شاء الله بقية الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.